فإنها تنهى فتح محرم الأذان وهو فتح صلى الله تعالى وتعالى تكليفا فإنها ليس بمحرم تكليفا فإنها هو محرم الأذان وذان فأما إذا كان العبد حلالا في نفسه كما إذا أتى عقد الحلال في الشريعة المقدسة عقد إلى إرادته ليست في عدته ولا مانع آخر عن العقد عليها فهو عقد مشروع في الشريعة المقدسة الحلال ومشروع لإطلاقات الكتاب والسنة ولكن العاقد حيث ان معقد لغيره في طول كونه عبدا لله تعالى وتقدس عبدا لغيره من اجل ذلك جعل الله تعالى حقا خاصا لسيده ولغيره وهو مولاه جعل حقا خاصا له وهو حق له وليس مربوطا بالشارع اصلا وهو يعتبر لاذنه في صحه معامله العبد في هذه المرحله اي المرحله المتاخره عن كونه عبدا لله تعالى وهو في مرتبه الاولى عبد لله تعالى وتقدس فلا بد ان يكون الاتيان للعاقد باذن الله تعالى وتقدس وفي المرتبه الثانيه هو عبد لغيره فاذا كان عبدا لغيره فلا بد ان تكون معاملته زائدا على دينه تعالى فيها لا بد ان تكون باذنه ايضا وهذا الحق اعطى الله تعالى هذا الحق له وهذا الحق خاص به فلتنبه الى التكليف بينهما فان العبد إذا عصى النكاح المشروع بالشريعة المقدسة وملزم شرعا ومشمولا لإطلاقات الكتاب والسنة فهو معزول من قبل الله تعالى وهذا النكاح بإذنه تعالى وتقدس بمقتضى قوله تعالى حل الله البيع وتجارة عن تراث وأوفوا بالعقود ما شرط لذلك فهذا العهد مستند إلى إذنه تعالى وهو لم يعص الله لم يعص الله تعالى أما إذا ينجح عبدا فهو لا يتوقف صرفته فعلا وترتب الأثر عليه على أي شيء آخر فأما إذا كان عبدا لغيره في طول كونه عبدا لله تعالى وتقدس فعندئذ لا بد أن تكون لا بد أن يكون عقده ونكاحه بإذنه أيضا في طول إذنه تعالى وتقدس فإن هذا الحق أعطى الله تعالى له وهذا الحق خاص له ولا يكون مربوطا بالله تعالى وتقدس فعليه فيمكن التفريق بينهما فإن هذا العبد الصادر منهم الحج عن الإحسان فهو بإذن الله تعالى فلم يكن فيه معصية لله فحيث إنه لم يكن بإذن سيده فهو فإن شاء فرق بينهما فإن شاء جازمك فهما فإذا فرق بينهما فإن العزم أستغرى فإن تعدى فأصدق أصدقا كثيرا فإن أجاز نكاحه فهما فهما له نكاح الماء فقلت لأبي جهل عليه السلام إن أحسن نكاح كان عصيانا إن أحسن نكاح كان عصيانا فقال عليه السلام إنه أتى بشيء حلال وغير عاص لله فإنما عصى سيده ولم يعتذر كإتيان بشيء محرم عليه كالنكاح في العدة وما يشبهه فإن قوله عليه السلام في زين هذه المؤسفة إنما أتى بشيء حلال صريح في أن المراد من العصيان تحسين البدنية وليس المراد من العصيان العصيان التكليفي إذ لو كان المراد من العصيان العصيان التكليفي فهو أتى بمحرم لا أنه أتى بحلال فإن الإمام عليه السلام قال إنه أتى بشيء حلال ما كان عاصيا لله فإنما عصى سيده ولم يعتذر كإتيان بشيء محرم عليه صرح بذلك إتيان شيء محرم عليه كالنكاح في الدنيا وهذه الحرمة وزنية فإذا النكاح في الدنيا ليس حرمة تكليفية فإنما تكون حرمة وزنية على عقد قاصد لا أنه ارتكب محرما تكليفا مستحقا للعقاب ليس الأمر كذلك فإذا هذه الموثقة ناقصة في أن المراد عصيان لعصيان البدنية وليس المراد منها العصيان التكليفي النتيجة أن في هذه الرواية قرائن ثلاث قرائن داخلية في أن المراد من العصيان العصيان البدنية التكليفي مضافا إلى القرينة الخارجية وهي موثقة الدلالة فإنها صريحة في أن المراد من العصيان العصيان البدنية العصيان التكليفي النتيجة أن هذه الصحيحة لا تدل على أن النحل عن المعامل الفكر فصادر فلا وجه للاستدلال بها ثم ذكر سيد الصادق قدس الله نفسه ذكر نقلا عن الشيخ الأنصاري قدس سره التفصيل بينما إذا عقد العقد من بدن لسحة للإجازة وقد قال في وجه ذلك أن العقل إذا وقع فاسدا فلا يمكن تصحيحه بالإجازة باستحالة انقلاب الشيء أما وقع عليه فإذا وقع فاسدا فيستحيل أن ينقلب من الفساد إلى الصحيح فإن العقل في الأول إسناده إلى من هو له فهو تام فإن العقل عقد لنفسه لنفسه فهذا العقل مستند إليه ولا نفس من هذه الجهة لكن إنشاؤه حميس إنه كان بدون إذن سيده فهو فاسد فإذا وقع الإنشاء فاسدا فلا يمكن تصحيحه بالإجازة فإن الإجازة لا توجب انقلاب الشيء عما وقع عليه هذا غير مشكل فأما في الثاني فالعقل إنما هو باطل للإسناد فقط إسناده الإسناد فقط هذا العقل فاسد لإسناده للمولى والإسناد يمكن ذلك بالإجازة فإذا أجاز فالعقل مستند إليه فإذا أجاز فالعقل مستند إليه فالاستناد أمر تحقق بعد الإجازة ولم يكن متحققا قبل الإجازة ولكن تحقق بعد الإجازة وهذا لا محذور فيه هكذا ذكر هكذا نقله عن شيخ الحنطاني قدس سره ثم أشكل عليه